أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. يدرك الإنسان السوي بفطرته وعقله قبح الظلم والعدوان على أي أحد من الناس، ويدرك لزوم احترام حقوق الآخرين المادية والمعنوية. هذا أمر يدركه الإنسان بفطرته وبعقله، وهذا ما تؤكد عليه الشرائع والأديان. وحين يتجاوز الإنسان على شيء من حقوق غيره، يعتدي على حق مادي أو معنوي لشخص آخر، فإنه يكون مستحقا للمؤاخذة، مستحقا للعقوبة، لأنه مارس عدوان، لأنه مارس ظلما، فيستحق الردع والعقاب. هذه المؤاخذة تبدأ من أعماق نفس الإنسان، ضمير الإنسان، وجدان الإنسان يعاتبه، يؤنبه، لماذا تجاوزت على هذا الشخص؟ لماذا اعتديت على هذا الإنسان؟ وسلطة القانون، إن كان المجتمع خاضعا لقانون عادل، فإن سلطة القانون تعاقب على العدوان وتردع العدوان. وأخيرا عذاب الله وعقابه يوم القيامة. في يوم القيامة الله تعالى يعاقب الإنسان إذا اعتدى على أخيه الإنسان، وتؤكد النصوص أن هذا من الذنوب التي لا يعفى عنها. في يوم القيامة الله تعالى يعفو عن الذنوب التي ترتبط بحقوقه، أما الذنوب التي ترتبط بالاعتداء على حقوق الناس، هذه غير قابلة للعفو من قبل الله، لأنها ترتبط بالآخرين، لازم الآخرين هم يقبلون، الآخرون يتنازلون عن حقوقهم. إذن الاعتداء على حق أحد من الناس، سواء كان حقا ماديا أو معنويا، هذا يجعل الإنسان مستحقا للمؤاخذة من داخل نفسه. في الحالة الاجتماعية من سلطة القانون في المجتمع، ومن قبل الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا الحكم له شمولية، الاعتداء على أي إنسان هذا له شمولية، لا يختص بدائرة دون أخرى، مهما كان عرق ذلك الإنسان، مهما كان انتماء ذلك الإنسان، ما دام إنسانا فإن له حرمة، فإن له حقوق، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز ظلمه والتجاوز على حقوقه باعتباره إنسانا. الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل عرقا معينا من الناس، لم يقل كرمنا البيض أو كرمنا السود، ولم يقل كرمنا المؤمنين أو المسلمين، وإنما بني آدم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم، ابن آدم إنسان. وعنه صلى الله عليه وآله الناس سواسية كأسنان المشط، وهذا ما يحكم به العقل وتؤكده الشرائع. لكن النزعات الأنانية في ذات الإنسان تنتج له أفكارا وتوجهات عنصرية، بموجب هذه الأفكار العنصرية يعتقد أنه ينتمي لمجتمع لانتماء أرقى، وأن غيره أدنى منه إنسانية، وبالتالي يبرر لنفسه التجاوز على حقوق من يراهم أدنى منه، إما لاختلافهم معه في العرق كما يرى العنصريون البيض مثلا، اللي كانوا يرون أنهم باعتبارهم بيض فهم أفضل من السود، وبالتالي لهم الحق أن يتجاوزوا على السود، أن يستعبدوا السود، أن ينظروا إلى السود نظرة دونية. في الهند كانت هناك حالة طبقية لا تزال آثارها إلى الآن موجودة، رغم أن القوانين العامة في الدولة الهندية تجاوزت من الخمسينيات هذه الحالة من التفرقة الطبقية، لكن إلى الآن هناك في الهند طبقة يطلق عليها طبقة المنبوذين، شودر حسب اصطلاحهم في الهند، تعتبر هذه طبقة منحطة، يعني إنسان بس بدرجة 10-15، يعني أقل درجة من بقية الناس، فيستسيغون ظلمهم، احتقارهم، استخدامهم، هذه حالة سيئة. وفي بعض الأحيان يكون التغاير الديني، إنسان ينتمي إلى دين، ينتمي إلى مذهب، يعتقد أن دينه هو الصحيح، أن مذهبه هو الصحيح، هو الصواب، وهذا أمر مشروع، كل صاحب دين يعتقد دينه ومذهبه هو الصحيح، وإلا لما اعتنقه ولا لما تمسك به. لكن هل هذا يعطيك حق التجاوز على الآخرين الذين لا يعتنقون دينك الصحيح، الذين لا يعتنقون مذهبك الصحيح؟ في بعض الأحيان تحصل مثل هذه التصورات الخطأ، التصورات المنحرفة عند بعض المتدينين، فيتصور لأنه ينتمي إلى هذا الدين وهو الدين الحق، الآخرون الذين ينتمون إلى دين آخر حسب اعتقاده دين باطل، إذن أنا ضمن الدين الحق، أولئك ضمن الدين الباطل. طيب يرتب على ذلك أثرا يتجاوز على حقوقهم، يحتقرهم، يسيء إليهم، يظلمهم، ينتقص من حقوقهم المادية أو المعنوية. أو في الحالة المذهبية، أنا أعتنق المذهب الحق والعقيدة الصحيحة، طيب من حقك أن تعتقد في نفسك ذلك كما أن الآخرين يعتقدون في أنفسهم ذلك، لكن هل هذا يبرر لك أن تجور، أن تتجاوز على حقوق أتباع المذاهب الأخرى، المعتقدات الأخرى؟ هذا لا يقبله العقل، ولا يقبله دين، لكن التصورات العنصرية الشيطانية النابعة من المصالح ومن حب الهيمنة والسيطرة تبرر للإنسان هذا العمل، والأسوأ من ذلك أن تنسبه إلى الدين. العنصرية خطأ وظلم وانحراف، لكن العنصرية التي تنتسب إلى الدين هي أسوأ أنواع العنصريات. لماذا؟ لأنها افتراء على الله، يظلم الناس بمبرر أن الله يجيز له الظلم، وهذا ظلم مضاعف، ظلم لأنه ظلم في الواقع الخارجي. من ناحية أخرى هو افتراء على الله، وحاشى الله أن يأمر بالظلم. الآية الكريمة تسلط الأضواء على هذه الفكرة العنصرية. بعض المتدينين يتصورون أن الله لا يؤاخذهم إذا تجاوزوا على حقوق المخالفين لهم في الدين أو المذهب، وكأن القيم قابلة للتبعيض والتجزئة. الكذب مو زين، لكن إذا كذب على جماعتي، بس إذا أكذب على ناس آخرين من مذهب آخر يجوز؟ يقول لك ما يخالف. إذا أنتقص من جماعة أتباع دين آخر ما يخالف، لكن الله تعالى يرفض هذا الكلام وهذا التبرير. هذه الآية ترد على اليهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. السبيل يعني المؤاخذة، الأميون يعني غير اليهود أو العرب كان يطلق عليهم هذا الاسم. ليس علينا مؤاخذة، إذا كذبنا عليهم، إذا استغبناهم، إذا خلنا أمانتهم، ما علينا سبيل. هذول غير عرب، غير أميين، غير أتباع دين آخر. الله يرد عليهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. لا يمكن أن الله رب العباد يشرع ظلم عباده. لا يمكن أن الرب يأمرك أن تظلم أحدا لأنه يختلف معك في الدين. خير إن شاء الله، أنت تشوف دينك أصح، هو بعد يشوف دينه أصح. فإذا كان ذلك يبرر لك أن تظلمه، فإنه يبرر له أن يظلمك، فتتحول الحياة إلى غابة بسبب الاختلاف الديني أو الاختلاف المذهبي، وتسقط حرمة الإنسان وكرامة الإنسان التي قررها الله سبحانه وتعالى. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أن الله لم يشرع ذلك، ولكن حب الهيمنة والسيطرة هو الذي يدفعهم إلى ذلك. مع الأسف الشديد بعض المتدينين يتصور أنه يتقرب إلى الله بإيذاء الآخر. مسيحي مثلا، لأنه مسيحي وأنا مسلم، يتقرب إلى الله بإيذاء المسيحي. الله هل يقبل منك أن تؤذي أحدا من عباده لأنه مسيحي؟ أو في الاختلاف المذهبي يتقرب إلى الله بإيذاء شخص لأنه من مذهب آخر، حسب تعبير بعض المتطرفين مبتدع، هذا من المبتدعة، فيتجاوز على حقوقه. إذا كان يستحق الترقية في عمله لا يعطيه هذا الاستحقاق، إذا كان يستحق مرتبة معينة لا يعطيه تلك المرتبة، لا يتعامل معه التعامل المناسب، هذا حيف، هذا جاور، هذا ظلم، لا يجيزه الله سبحانه وتعالى. أن يتقرب الإنسان إلى الله بإيذاء عباده هذا هو غاية الجهل وغاية الانحراف، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم لأحد. لو رجعنا إلى النصوص الدينية نراها تشدد على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا يتحدث عن حقوق المسلم فقط، ولا الدفاع عن حقوق الإنسان المؤمن فقط، وإنما يتحدث عن الناس. الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس، الناس، ما قال المؤمن، ما قال المسلم، ما قال صاحب مذهبك، لا تبخسه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إذا موظف صاحب كفاءة نال رتبة تقوم القيامة، كيف هذا من المذهب الفلاني وماذا يكون من المذهب الفلاني؟ هذا حقه، بكفاءته نال هذه المرتبة، هذه التعبئة، هذا التهريج بسبب هذه الثقافة التعصبية العنصرية التي تنسب إلى الدين زورا وبهتانا. ولا تبخسوا الناس أشياءه، ويقول تعالى وقولوا للناس حسنا، للناس كل الناس بغض النظر عن أديانهم وعن مذاهبهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، مو بين المسلمين، مو بين السنة، مو بين الشيعة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل. والنصوص والروايات كثيرة في هذا السياق، بل للتأكيد على هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر المسلمين من أن يعتدوا أو يتجاوزوا على حقوق المخالف لهم في الدين. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ألا من ظلم معاهدا، المعاهد هو غير المسلم في مجتمع المسلمين، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، حقره، نظر إليه نظرة دونية، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا خصمه يوم القيامة. النبي يقول أنا أكون خصم اللي يعتدي على واحد من دين آخر. وفي حديث آخر من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وعندنا في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الأئمة يؤكدون على أتباعهم أن يتعاملوا بالحسنى وبأفضل أساليب التعامل مع المختلفين معهم في المذهب. أنت تعتقد مذهب حق، جيد، هذا من حقك، لكن هذا لا يبرر لك أن تسيء لأتباع المذاهب الأخرى. ننقل رواية واحدة عن عبد الله بن زياد قال سلمنا على أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه بمنى، ثم قلت يا ابن رسول الله إنا قوم مجتازون، مسافرين مو قاعدين وياك، لسنا نطيق هذا المجلس منك كلما أردنا، مو دائما نقدر نشوفك، فأوصنا، ما هي وصاياك لنا؟ تأملوا بماذا يوصي الإمام. قال عليه السلام عليكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم وإفشاء السلام وإطعام الطعام، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم، فإن أبي أي الإمام الباقر عليه السلام حدثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، يعني هم النموذجيين في التعامل في كل مجتمع يعيشون فيه. قلت إن المشكلة التي نعانيها هي التعبئة الطائفية التي تعبئ أبناء كل طائفة على الأخرى فتنتج لنا هذه المشاكل التي تعيشها مجتمعاتنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وأن يوفق مجتمعاتنا وشعوبنا لتجاوزها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعمر بالإيمان قلوبنا واشرح بالتقوى صدورنا ولا تجعل لمبتغي السوء علينا سبيلا، وآمنا من الفتنة ونجنا من المحنة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.